نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما تقدم من مسائل سابقه التي ذكرها في القواعد الأصولية كلها تتعلق بالأقوال من الكتاب ومن السنة، يبقى على مصنفنا هنا تبين لنا الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم و تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. يبدا المصنف بقواعد افعاله صلى الله عليه وسلم، يقول: كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى في العبادات والمعاملات فهو فيه اسوه حسنه للامه، الا اذا قام الدليل على تخصيصه به. وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربى فهو دائع بين الوجوب والاستحباب ويترتب على جمود الدليل، وكل ما واظب عليه فهو ارجح مما فعله النص او نحوها، وكل ما تركه من صور عبادات فليس بقربى، وكل ما فعله للخلقه البشريه فليس في نفسه محلا للتنسي، ولكن هيئته التي اوقعه عليها لها افضل هيئه من محل المسلم. حضر الاعلى في بدايه كلامه: كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى في العباده والمعاملات فهو فيه قدوة حسنة للأمة. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن متعبد للتأسي به بإجماع الصحابة على التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله منهم الآن. فهذه الآية أصل عظيم في التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقد جعلت الآية التأسي من لوازم رجاء الله واليوم الآخر. كذلك يستدل أو من الأدلة التي تدل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالآية هنا أيضا جعلت من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الله سبحانه وتعالى الهداية في اتباعه، غير انه ينتقل هؤلاء ان نلفت النظر الى ان التاسي يلزمه عملان، واول تاسي في صوره العمل ومتابعته في القصد. فلا بد من هذين الامرين في تاسي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نفعل ما يفعله، فان قصر في فعله بهيئه معينه او تخصيص مكان معين او زمن معين فيكون تشريعا في ذلك المكان وفي ذلك الزمان وبصورة العمل التي أتى بها كاستخدام الحجر والصلاة قبل المقام والصواب هذه الأفعال قصدها على وجه الكفر والتعبد. فإن فعل فعلا لم يقع إلا على وجه الاكتفاء لا على وجه القصد، بمعنى أنه فعله حين حضر الصلاة فصلى في مكان حضر الصلاة فيه، فإنه لم يخصص ذلك المكان على وجه المتابعة، وإنما وقع صلاته في ذلك المكان وفاقا واتفاقا بحكم الاتفاق لا بحكم القصر. فهنا يجب التأسي به في المكان الذي لم يقصده ابتداء على سبيل التشريع وانما وقع وفاقا. اذا التأسي ينبغي ان يكون النظر اليه من جهه صوره العمل ومن جهه اخرى وهي القصد او المتابعه في القصد. لا بد من التلازم بين هذين النوعين. ثم يقول بعد ذلك الا اذا قام الدليل على تخصيصه، الا اذا قام الدليل على تخصيصه. الحكم التشريعي يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل امته معه، بمعنى ان الاصل عدم التخصيص، الاصل خطاب الذي يرد له او يرد عليه يرد على كافه امته، والذي يرد على امته يشمله عليه. ولهذا عند استقرار لكتاب الله سبحانه وتعالى نجد ان الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بخطاب خاص، ولكن المقصود منه العموم، العموم الذي في العديد من المواضع. قد استقر العلماء يكفي ان نعطي الفرد صور من ذلك قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، فهنا بدا بخطاب خاص وهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اعقده بخطاب يا ايها النبي اذا طلقتم. وأيضا قال تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحب الله لك، ثم بعد ذلك يقول بقوله قد فرض الله حلة أيمانكم، وأيضا بقوله تعالى وأقم وجهك للدين حنيفا، ثم بعد ذلك يقول بقوله تعالى منيبين إليه واتقوه. فهو ذكر الخطاب الخاص ثم بعد ذلك اعقبه بخطاب عام يدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرض بالتخصيص بل هو مشمول بخطاب عام هو أمته، فلا دليل أي أن الأصل عدم التخصيص كالأصل خطاب له خطاب لأمته، والخطاب لأمته يشمله أيضا إلا إذا زال التخصيص، فإذا ورد تخصيصه فلا يتم التأسي به فيما خص من الأسماء والصفات فيه النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية أمته، أو يحرم تأسي به كالزواج فوق الأربع، كالزواج الزيادة على أربع نسوة، أو كالزواج بدون مال، أو الصفي من غنيمة، أو وجود الوزن والطحال وقيام الليل والتهجد ودخوله الى مسجد غير حرام الى اخره، فيه كثير من الصور التي خص فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون بقيه من هذه الصور في التخصيص، فلا يجوز التاسي به بما خص فيه دون بقيه من ما يقول بعد ذلك: وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القطة فهو دائر بين الوجوب والاستحباب ويترجح أحدهما بالدليل. ها هنا تحتاج المسألة إلى تفصيل، تحتاج المسألة إلى تفصيل، وهو هذا التفصيل يمكن أن يظهر على الشكل التالي: إذا كان فعله إما أن يكون مبينا لمجمل أو مبينا لمطلق، وإما لا يكون كذلك، فإن كان مبينا لمجمل أو مبينا مطلق فالحكم يأخذ، أو الحكم التشريعي يأخذ حكم المبين، إن كان المبين ذلك واجبا كان فعله واجبا، إن كان المبين مستحبا كان فعله مستحبا، أي أنه لا يزيد فعله عن الشيء المبين، لأن فعله بيان والبيان لا يتعدى المبين كالتفسير مع المفسر، فالتفسير ينطبق مع المفسر ولا يزيد عليه. فمثلا قوله تعالى: ولله على الناس الجيد عن استطاعه السبيل، او قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فكانت افعاله مبينه للايه المبينه للحديث، فكانت هذه الاقوال الداله على الوجوب كانت افعاله مبينه للاجماع الوارد لافعاله، كانت افعاله ايضا واجبه. وأيضا صلوا كما رأيتمون المصلين، كانت أفعاله أيضا داخلة في بيان المجمل الوارد في قوله تعالى: أقم الصلاة. فإذا حاصل أنه إذا كانت الأفعال جاءت ببيان الإجمال أو بتقييد الإطلاق فالحكم يأخذ، أو أن فعله تابع لما بينه، أن فعله تابع لما بينه، فإن كان المبين واجب كان في ذلك فعله واجب، إذا كان المبين مستحبا كان فعله مستحبا أيضا فهو تابع. هذا في حالة ما إذا كان فعله أتى ببيان الإيمان والتقييد المطلق. أما إذا لم يأتي بعده ببيان مجمل، إما أن يكون قد دل دليل على الفعل أو لم يدل دليل على الفعل. إذا دل دليل على الفعل فيحمل على الدليل. إذا كان الدليل دل على كون الفعل حكمه الوجوب كان واجبا، وإذا دل الدليل على أن حكمه الاستحباب كان فعله مستحبا. هذا في حال ما إذا وقع الدليل. إذا لم يرد الدليل في ذلك فأهل التحقيق في المسألة يرون ويفصلون بين ما إذا أريد به القربة أو لا لم يريد به القربة. إذا كان فعله أريد به القربة فهو مندوب، أي فعله محمول على النذر، ذلك لأن قصد ظهوره يوضح رجحان فعله على تركه والزيادة عليه المنتفية بالأصل، فكان معنى النذر، النذر هو الذي يترجح فعله على ترك، والزيادة عليه الزيادة على النذر وهو الحكم بالوجوب منتفية بالأصل، أي أنه يحتاج إلى دليل فيقال أنه واجب. فكان فعله إذا ما أريد به القربة محمول على النذر، أما إذا كان فعله لم يظهر فيه القربة كان محمولا على الإباحة والجواز، ذلك لأن صدوره منه صلى الله عليه وسلم أي الفعل إذا صدر منه فهو يدل على الإذن فيه، والزيادة على الإذن تقي بالأصل، وهذا معنى الإباحة. إذا الحاصل في هذه المسألة كما ذكرت أن فيها تفصيل حاصله أن يقال أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت مبينة للإتمام كانت لها تبعية للمبين، إن كان المبين واجبا كان ذلك واجبا كان نذرا، أما إذا لم يكن فيه بيان مجمل أو تقييد الإطلاق، ها هنا ينظر إذا كان فيه دليل يدل على الفعل أم لا، إذا جاء دليل يدل على الفعل حمل فعله على ما دل عليه الدليل، إما وجوبا وإما ندبا. أما إذا تعذر ذلك معرفته بالدليل، هنا نفرق ما بين ما إذا كان فعله أريد به القربة أم أن فعله لم يظهر منه القربة، فإن ظهر منه القربة فهو محمول على النذر كما نشرنا إليه قبل قليل، وإن لم يظهر فيه معنى القربة فهو محمول على الإباحة والجبر. هذا الحاصل من ما ذكره مصنف، ذكر جزء منه وهو حمله الشيخ البدري فقط. ما يقول بعد ذلك: وكل ما واظب عليه فهو ارجح مما فعله مره او نحوها. كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فيه التفصيل، يقال أن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الثابت مرة أو مرات موافقا له، أو معارضا لها. فإن كان موافقا له قدم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه أراد إدامة الكف، ذلك لأن الأصل في الفعل عدم دوام الحكم، لأن الفعل لا عموم له، ولكنه بمواظبته عليه دل أنه فيه بالقضاء العموم، أي فيه بإرادة إدامة الحكم على وجه الاستمرار، فكان راجحا على ما فعله مرة ومرات، لأنه يدل على تأكيد الفعل على سبيل الاستمرار، بخلاف ما إذا كان مرة أو مرة. أما إذا كان معارضا له، بمعنى أن الذي واظب عليه وواظب على فعله معارض بثابت مرة أو مرات، فهما اختلف العلماء هل يحصل التعارض بين الأفعال أم لا، لكن أقرب الأقوال إلى الحق أنه لا يحصل التعارض إذا لم تكن الأفعال مبينات للأقوال، لا يحصل التعارض بين الأفعال لعدم وجود أو لتجريد هذه الأفعال من الصيغ والألفاظ التي يمكن أن ينظر فيها ليحكم عليها. فلما لم تكن لهذه الأفعال أقوال أو صيغ وألفاظ ينظر إليها ويحكم عليها، فيتعذر الحال هذه القول في وجود تعارض بين الأقوال والأفعال، بين التعارض بين الأفعال بعضها ببعض. أما حصول التعارض إذا كانت الأقوال أفعال مبينات للأقوال، ففي الحقيقة التعارض إنما هو حاصل في الأقوال لا في بيانها من الأفعال. أما الأفعال بعضها ببعض فلا تعارض يحدث فيما بينها. ولا شك أيضا أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبعض الأفعال ولم يواظب بعض الأفعال الأخرى، وكانت هذه الأفعال يؤيدها أقوال، وكانت هذه الأقوال لها صيغ الأمر، فإنها تدل على الوجود. إذا كانت صيغة الأمر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليها فهي دالة على الأمر، إن كان البعض يرى أنها دالة على أنها سنة مؤكدة أو ما تسمى سنة الهدى. سنة الهدى هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم تركها بخلاف السنة المستحبة عندهم، هي التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرات ولكن لم يواظب عليها. ما يقول بعد ذلك: وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة. هي نوع تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل قد يحصل او يعرف عن طريق صريح الصحابي، صريح الصحابي بالترك، يعني يقول مثلا صلى العيد الأذان والإقامة فإما أنه ترك الأذان والإقامة في الصلاة أو أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله مع توفر دواعي الإمام على نقله كتلفظ نية في الصلاة وتنقل يتأسى به لأن الأصل في العبادات التوقيت غير أن المصنف من ذكره ها هنا يحتاج إلى شيء من التفصيل في هذه العبارة التي ساقها ويقوله قوله وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة هذا يحتاج إلى تفصيل وتفصيله هو عن الوجه التالي أن يقال الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إما لعدم وجود المقتضي لفعله وإما مع وجود المقتضي لفعله ووجود المقتضي لفعله إما أن يكون تركه مع وجود المقتضي لكن مع قيام مانع من فعله أو مع انتفاء المانع ففيه ثلاث حالات الحالة الأولى وهو تركه صلى الله عليه وسلم للفعل لعدم وجود المقتضي في هذا الحال فلا يقال حال وجود المقتضي بعد زمنه أن تركه سنة بل أن الفعل عند وجود المقتضي له أن يفعله ذاك من مقتضى النبي صلى الله عليه وسلم فقتال مانع الزكاة في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك وجود مقتضي لقتاله ولكن الموت ولد المقتضي لقتالهم فقاتله أبو بكر الصديق والصحابة جميعا فكان ذلك الفعل مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المقتضي كان الفعل من مقتضى سنته ومن العمل في هديه صلى الله عليه وسلم هذه حالة الحالة الثانية حالة تركه صلى الله عليه وسلم بالفعل مع وجود المقتضي لكن قيام مانع يمنع أن يفعله صلى الله عليه وسلم فهنا إذا زاد المانع ليس هو الترك هو التأسي به الترك إنما التأسي به في الفعل حال زوال ذلك المانع الذي منع هذا الفعل في حديث صلى الله عليه وسلم أنه في اليوم الثالث من أيام رمضان اليوم الثالث لم يخرج إليهم خشية أن يفرض عليهم أي وجد المقتضي في أن يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعتان ولكن أنه خشية هذا هو المانع خشية أن يفرض عليهم قيامه فامتنع ان يخرج اليهم لكن بعد زوال المقتضي بعد زوال المانع في وفاته صلى الله عليه وسلم وانه انقطع الوحي في وفاته صلى الله عليه وسلم فان من مقتضى سنته والعمل بهديه انه يصلي صلى المقام تقام عليه الصلاة في أيام رمضان، كذلك فعل عمر بن الخطاب إذ جمع المال على أرض واحد فصلى الناس هذه الصلاة. فإذا ليس التأسي بالترك هنا مع وجود مقتضي في وجود مانع، التأسي بالترك وإنما التأسي بالفعل حال زوال المانع الذي يمنع الفعل. يبقى لنا الصورة الأخيرة أو الحالة الأخيرة هي ترك صلى الله عليه وسلم بالفعل مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع التي تمنع من الفعل، فهذا يكون التأسي به صلى الله عليه وسلم في فعله في تركه وإن كان تركه يكون التأسي به في فعله في تركه صلى الله عليه وسلم. ها هنا لابد أن نشير إلى كلام المصنف عندما قال فليس بقربة، يعني قال وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة. هنا إذا قصد فليس بقربة من يكون مراد المصنف هنا فليس تركه بقربة فغير صحيح، لأن الترك يتأتى به إنه فعل، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة والأذان في صلاة العيد فيتأتى به الترك، بمعنى أن الترك عبادة لذاته فيبجر عليه وهو قربة ولا شك، لأن الترك فعل كما لا يخفى ويدل على أن الترك فعل. ثم من الآيات من قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون الأحبار عن قول مشركم الدين السحر لبئس ما كانوا يصنعون، فجعل الترك النهي صنعا والصنع أخص من الفعل، أخص من مطلق الفعل. وعلم قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا يصنعون ليس ما كانوا يفعلون، وأيضا هذا النهي عن أو ترك النهي جعله فعلا، حتى أن من سكي قال في قوله تعالى وقال الرسول يا رب انكم اتخذوا هذا القران مهجورا، قال تناولوه متروكا اي فعلوا فكر فعلوا فكر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جعل ترك الاذى لنا، قال المسلم هنا من جنبانه ويده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حتى ان الزاجر ايضا او الراجل من الصحابه عند بناء المسجد كان يقول لئن قعدنا والنبي يعتبر فكان ذلك منا العمل المنبسط، جعل القعود وعدم الاشتغال ببناء المسجد كان عملا، جعل ترك عملا. فاذا الترك هو فعل والتاسي به بالفعل التاسي به بالترك كالنوعان، ان قصد ذلك انه ليس بقربه في الترك فليس لكن إن قصد به الفعل فتركه بصور عبادات فليس فعله قربة، ف فصحيح بل فعله معصية وبدعة ولا شك لما فيه من قيام النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الرسالة وعدم أدائها وعدم أداء واجب التبرير كما قال الله تعالى ذلك الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وأدى التبليغ على وجهه الأكمل وعلى وجهه التام وقد شهد له الصحابة على أنه بلغ وأدى هذه الأمانة في خطبة حجة الوداع حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل بلغت اللهم تشهد قال ثلاثا وقال فليبلغ الشاهدين المعارض فدل ذلك على أنه بلغ ذلك. ففعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المنفضي وانتفاء المانع منه فعله فيه هذه التهمة تستقبل تهمة وعلى مبتدا قد قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله سبحانه وتعالى أتمه فلا ينبش أبدا ورضيه فلا يسكت أبدا وبكمال الدين فيه إشعار فيه يقضي باستغناء التام عن إدراكات المستدركين وعن زيادات المبتدئين. إذا نحقق أنه انقصد المصنف بعدم فليس بقربة إذا قصد في الفرق فليس صحيح انقصد بالإمكان فصحيح بل زيادة عن كونه ليس بقربة فهو معصية وبدعة لأنه أضاف إلى العبادات شيء جديد والأصل في العبادات كما الأصل في التوبة. ما يقول بعد ذلك وكل ما فعل للخلقة البشرية الخلقة البشرية المراد بذلك ما كان وفق طبيعته الإنسانية التي فطره الله تعالى الناس عليها والذي يشترك فيها كل الناس والتي لا يستطيع المرء أن يتصرف فيها أي ليس له أو لا يمتلك التصرف فيها كالطلع والقيام والنوم وحركة اليدين حال المشي وهواجس النفس وغيرها هذه كلها تسمى بالخلقة البشرية ويسميها البعض بالأفعال الجبلية الأفعال الجبلية الأفعال التي تصدر من طبيعة الإنسان أو من الخلقة الإنسانية هذه هي قضية المصنف فليس في نفسه محل التأسي ولكن هيئته التي أوقع عليها هي أفضل هيئة وهي محل الأسوة. الأفعال الجبلية التي لما تصدر منه على سبيل التشريع فليست هي محل التأسي ولكن من تأسى بهذه الأفعال كما كان الأرض معمر لأصيب على ذلك لكن من تركها لا رغبة ولا استكبارا عليها فلا بأس به، فهي معدودة من الأمر المباح، غير أن ما ورد من الأفعال التي جاء الدليل بعد ذلك أو جاء الدليل مبينا أنها وردت على سبيل التشريع كانت الحال هذه تخرج عن حكم الإباحة إما من الوجود وإما من الاستحباب بذلك الدليل الوارد وليس بصدوره منه صلى الله عليه وسلم كفعل. مثل أمر صلى الله عليه وسلم للغلام أن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يريد، قال يا غلام سم الله كن بيمينك كن مما يريد، هذه أيضا الأكل على من الأمور الخلقية، لكن أنه لما جاء الدليل دل ذلك أن ذلك الفعل إنما يقصد به تشريع وليس من أفعال الجبلية بعد ورود الدليل بذلك، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بيمينك واشرب بيمينك وخذ بيمينك واعط بيمينك لأن الشيطان يأخذ بشمالك واعط بشمالك ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، فهذا أيضا ورد على سبيل التشريع. إذن إذا جاء الفعل الجبلي ولكن كان دليل ورد بخصوصه فإن الفعل يحكي فإن ذلك الفعل يأخذ حكم تشريعي بذلك الدليل لا في ذلك أو تلك الخطة أو تلك الطبيعة البشرية الموجودة لكافة الناس. أما ما كان صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفق الخطرة البشرية المستفادة من تجارب خاصة في الحياة كالزراعة والصناعة أو استحضار دواء أو ما إلى ذلك، فهذه أيضا ليست محل التأسف، ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض أهل المدينة وجدهم يؤجرون النخلة فأشار إليهم أن يتركوا فترك، فلم تحمل الأشجار فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أبروا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أبروا فأنتم أعلم بشؤون دنياكم، معنى ذلك أنه ما كان صادرا كما قلت آمنا انطلاقا من الخبرة البشرية فليس هو محل القصوى في ذلك. ثم ننتقل بعد ذلك الى تقريرات صلى الله عليه وسلم. يقول المصمم قواعد في تقريره صلى الله عليه وسلم: كل ما قيل او فعل بين يديه او بلغه واقره فهو على ما أقره عليه، وكل ما قيل أو فعل في زمانه وكان مشتهرا شهرة يبعد أن تخفى عليه فهو مثل ما فعل بين يديه. أولا إقراره أو تقريره صلى الله عليه وسلم مع لفظان مترادفان في قراره أو تقريره يعد من أقسام السنة كما عرفنا ماذا السنة وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل من قول أو فعل أو تقرير وعند الحديث أو التقرير أو الصفة أو القياس إلى آخره ما الذي عرفناه عند أصوله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فإذا قسم من أقسام السنة وتقريره حجة من الشراسة فكما لعله لم يأخذها مباشرة منه وإنما أخذ من أخذها عن طريق الفاتح الذي أخذها الذي كان أبو إسحاق الشراسي كان شيخا له وتتلمذ عليه لأن الشراسي هو الذي قسم هذه القسمة إلى تقارير قد يكون في زمانه بخبراته وقد يكون قد يكون بخبراته وقد يكون في زمانه وزمانه قد يكون أن ما كان بخبراته قد يكون فعلا وقد يكون قولا وهنا نسأل قال كل ما قيل هنا قول كل ما قيل أو فعل بين يديه أو بلغه وأقره فهو على ما أقره عليه يمثلون القول بحضرته يمثلون بقول الإعلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد مع امرأته رجلا إذا قتله قتلتموه وإذا تكلم جلدتموه وإذا سكت سكت عن غيظ فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم دل سكوته على إصابة الحب وأيضا قول أبي بكر رضي الله عنه عندما أقر معي بأنه اعترف ثلاثة من فعلته هذه فقال له أبو بكر لو اعترفت الرابعة صار جمعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل ذلك على أنه أصاب الحكم يدل على صحة هذا الحكم كذلك ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقره عليه هذا دليل على أنه قرع من هذا السفر فإذا كل ما حصل في زمنه مثل هذا البيت تدور على صحة أو تدل على جواز كفعل بالنسبة للفعل كإقراره على أكل الضب والجراد ولم يأكله صلى الله عليه وسلم ف فدل على نفي الحرج والجواز، اي انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر على الفعل، ان الفعل ليس حول، كايضا اقرار صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي صلى ركعتين بعد الصبح. فالقول او الفعل او ما بلغه سكت اقره فيدل ذلك على ماذا؟ يدل على اما على صحه الفعل او على جواز نفي الحرج كما يحصل بالنسبه للامور التي تدل على القربى وعلى الفعل، وانما تحمل على الاذن والجواز ما هو بالنسبه للمطعوم. فقوله هو على ما أقره عليه، الإقرار الذي هو حجة يشترط فيه ثلاث شروط، الإقرار الذي هو حجة يشترط فيه الشروط هذه: أولا أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حضرته أو في زمانه وصدره ذلك، وكان قادرا على الإنفاق. على الشرط الأول. الشرط الثاني لا يكون هناك، لا يكون هذا الحكم قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين حكمه، فإذا كان بين حكمه مسكت فليس من ذلك أنه أقره على ذلك. الأمر الثاني لا يكون الفعل صادرا عن كافر، لو صدر على كافر فلا عبرة بإقراره بما علم بالضرورة إنكاره صلى الله عليه وسلم عن كافر. فمن هذه الشروط الإقرار الذي هو حجة فلا بد أن تكون متوفرة حتى يقضى بكونها حجة. ثم يأتي بعد ذكر الإقرار بحضرته، يأتي بعد ذلك لتناول مثل ما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم في قوله: وكل ما قيل أو فعل في زمانه وكان مشتهرا شهرة يبعد أن تقطع عليه فهو مثل ما فعل بين يديه. أيضا الأمور التي تكون معلومة ومشهورة في زمنه فما يستدل العلماء بجواز صلاة المصطلح وراء المتنبه هي قصة معان الذي كان يصلي صلاة العشاء آخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى قومه بطوبة ويصلي بهم صلاة العشاء، فهو يستطيع الإسلام تطوعا وهم مصابون وراءه. فهذه يستدلون بهذه الواقعة على جواز صلاة المصطلح وراء لأنه لوجود إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبعد أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأئمة الموزعون على قبائل أهل المدينة من صلاة يبعد أن لا يعلم كيف أعلم. كان علمه في وجود الشعراء، ولذلك حدث انه معروف الرجل الذي شكى النبي صلى الله عليه وسلم طول صلاه معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فستان من زي معاذ، فستان من زي معاذ. إذا الحديث الموقع ما يقع في زمنه كقول كنا نعزل القرآن مثلا إلى آخره، كل هذه تشتهر ولها شهرة، فهذه يبعد أن تغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يستدل بها على الجواز أو على صحة الجواز إذا كان في أمور التي لا تتعلق بالعبادات، والأمور التي تتعلق بالعبادات دليل على مشروعيتها وجوازها. هنا في هذه المسألة ذكر في آخر شيء يقول المصنف شهرة يبرز أن تخفى عليه، فهو مثل ما فعل بين يديه، جعل مثليا بين ما فعل بين يديه. هذا القسم وهو ما حدث في زمنه وكان مشتهرا، إن أريد بالمثلية ها هنا هو المثلية من حيث أنه يفيد جواز الفعل أو إصابة الحكم وصحيح أنه المثلية صحيحة، لكن إن أريد بالمثلية ها هنا في القوة فغير صحيح، وفي القوة والحجية فغير صحيح، لأن ما حدث بحضرته صلى الله عليه وسلم فهو يعلم بها يقينا، أما ما كان في زمنه وكان مشتهرا فيه احتمال أنه لم يسمع بها أو بتلك الحادثة، يحتمل أنه لم يسمع بها، فلا نستطيع أن نجعل ما كان في زمانه وكان مشتهرا مثل ما كان في حضرته وعلم بها يقينا، مثلية من حيث القوة لا، لكن من حيث دلالة على المفروض ومن حيث الجواز في اتصال الحكم فنعم. فهنا لابد من تعليق على المثلية الموجودة ها هنا، لأنه أكيد إذا كان إذا حصل تعارض بين حديث تقرره النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين يديه وحديث آخر بمفهومه أو بمنطوقه أنه وقع في زمانه وكان مشتهرا وحصل تعارض وجب تقديم من له مزية القوة هذه على غيره، والمزية القوة هذه موجودة وهي زيادة ظن يرجح بها، وما حصل بين يديه وعلمه بأن فيه علم له يقين بخلاف ما إذا كان في زمن من الأنكار يحتمل كما ذكرت آنفا أن يكون غائبا عنه أو لم يلحقه أن يسمع. هنا المصنف عندما ذكر يبعد أن يخفى يذكر كأنه يشير إلى ما كان بحضرته ولم يشتغل منهم مخالفة، لم يشتغل بل بقي خفيا، هذا لا يحتج بإقراره صلى الله عليه وسلم فيما إذا كان خفيا احتمال أنه لم يسمعه ويمثلون في هذه صورة الحالة لما كان في زمانه وكان يمثلون بقول بعض الصحابة كنا ننزل في عهد رسول صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل، ننزل ونغتسل، فهذه الحادثة يمكن تكون أو عدم علمه في هذه الواقعة يمكن أن يكون قويا بخلاف ما ذكرنا مما يشتغل أو ممكن أن يصل إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما كان في زمانه ولم يكن مشتهرا شهرة يدعو أن تخفى عليه ما كان أقول ما كان في زمانه وشهرة شهرة يدعو أن تخفى عليه في هذا الحال يحق أن يقال أن إقراره ذلك له حكم جواز أو حكم صادق أو حكم الإقرار بمعنى أنه حجة أسوة بالقول والفعل من نقصان السنة فيقوله وفعله وقلبه. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي تنبيه ثاني بعد ما نبه أولا عن القواعد التي تطبق على خصوص كتاب السنة ويبقى من السنة فعله صلى الله عليه وسلم تقريره في تنبيه ثاني يقول تختص السنة من الكتاب بقواعد تتعلق بها من ناحية ثبوتها لأنها من هذه الناحية ليست على درجة واحدة خلاف القرآن فكل من زواج فكل حديث صحيح أو حسن فإنه صالح لبسلاته بالأحكام وكل حديث ضعيف فإنه غير صالح لذلك وكل ما ثبت طلب فعله أو ترك بدليل معتبر فإنه يقبل ما جاء بالترغيب أو بالترهيب منه في حديث ضعيف اشتد ضعفه. قوله تختص السنة من الكتاب قواعد تتعلق بها من ناحية ثبوتها. ناحية ثبوتها هي ناحية السند والمد وهي موضوع علم الحديث دراية علم الحديث دراية أنه ما يسمى أيضا علم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث وهذه كلها تسميات من مسمى واحد المراد بها مجموعة من القواعد والمسائل التي يعرف بها حال الراوي وحال المروي من حيث القبول والرد فالسند من جهة حال الراوي من حيث اتصاله وانقطاعه من جهة علومه أيضا ونزوله إلى آخره السند هو المد حيث صحته وضعفه وما إلى ذلك فإذا علم الحديث دراسة يقابله علم الحديث رواية علم الحديث رواية يقوم أساسا على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة نقلا دقيقا ومحررا هذا هو موضوع علم الحديث رواية وعلم الحديث رواية لا يستغني عن علم الحديث دراية لأنه لا يمكن له أن يعرف أن يعرف الحديث حيث سحبت وطاب وغض الله عن طريق العلم وحديث الدرايه. لهذا كان اهتمام علماء الحديث بهذا الحديث من حيث دقته وأولوه عناية كبيرة ورعاية سابقة، كل ذلك صونا للسنة وحفاظا عليها حتى تصل على أكمل وجه وبأسلم طرق التثبت في العلم، إذ لولا هذه الطرق ما وصلتنا على الكيفية التي نراها اليوم. فإذا قوله من ناحية ثبوتها أي من ناحية السند والمنهج، وهي وهو ما قلنا بعلم مصطلح الحديث. ما يقول بعد ذلك؟ لأنها من هذه الناحية ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة من ناحية من هذه الناحية، فالحديث السنة والحديث منقسم إلى عند جمهور العلماء منقسم إلى متواجد وإلى أحد متواتر وما رواه جمع من تحيل العادة تواصلهم عن الكريم عن مثله من أولهم من المتعاون على أن يحتل في طبقات السنة ذلك الجمع، وعلى إنما ينظر في انتهاء أصولها يعني. كذلك القسم الثاني وهو الأحاد، أنه ليس كما قال على درجة واحدة، فيه المتواتر وفيه الأحاد، والأحاد هو ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر، وهو عند جمهور العلماء ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، والغريب هذا ينقسم إلى قسمين، مراه المنتخب ومراه النسبية. إن كان إحنا يرون أنه يدخل بين القسمة المتواتر والآحاد يتخللهما المستقيم أو المشهور، فالصحيح من أقوال أن المشهور والمستقيم وبحبية الأمر على رتبة واحدة، وهما على معنى واحد إن كان في خلاف بينهم في تعريف المستفيض وفي تعريف المشهور. صحيح أن المشهور المستفيض بمعنى واحد، وكلاهما يدخل في خبر أحد، لأن في بينهما يفيد ضمنا يبقى من الواجب فقط الذي يفيد العلم، وإن كان العلماء يكون في خبر واحد على ثلاث أقوال، هل يفيد ظنا أو يفيد علما أو يفيد علما إذا اتفق بقرائن آخر. صحيح أن خبر واحد غير النظر إلى القرائن يفيد ظنا ولا يفيد علما، ثم يضيف مصنف هنا فيقول بعده: بخلاف القرآن فكله متواتر، بخلاف القرآن فكله متواتر، يعني هنا نظر إلى السنة من حيث المدن تنقسم إلى متواتر لفظي والمتواتر لفظي، وما طابق لفظه معناه وهو كمتواتر القرآن، ويوجد في السنة أيضا، ومن القول مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كذب عليه متعمدا فليتذوق ما قد من النار وحدي متواجد غير أنه قال ليس بخلاف القرآن كله متواتر صحيح كله متواتر لكن السنة كما أراد أن يقول فيها متواتر وفيها الأحاد والأحاد على أنواع كما ذكرنا حديثا لكن ليس في القرآن متواتر اسم المتواتر المعنى السنة موجود متواتر المعنى مراد بالمتواتر المعنوي هو ما اتفق نقلته على معنى من غير مطابقة لرب وهذا يوجد من توافق كثير كحديث الشفاعة والرؤيا والخوف والصراط وحديث نبع الماء بين الطابعين في الأخير كلها أحاديث لها حكم متواتر وحكم المتواتر أنه يفيد العلم بمعنى حصول العلم أمر الله للطب إليه الإنسان هو أمر متفق عليه بين العلم أو متفق عليه بين العقلاء هذا لأنه أمر الله الجدير في الملاحظة هنا أن علماء الحديث لم يهتموا بالمتواتر من حيث النظر إلى شروطه لأنهم يعتبرون أن التواتر ليس من علم الإسماء فهم ليسوا بحاجة من النظر في شروطه في المتواتر ولا في شروطه ولكنهم يعملون بالمتواتر من غير البحث عن أحوال الإيجابية من غير البحث عن أحوال الرجال في الدين قول المتواتر بخلاف صنيع الأصوليين الذين نظروا في المتواتر ونظروا في شروطه وعن من بين شروطه أن يكون المتواتر مبني على شيء محسوس أن يكون العدد موجود في أول سنة الوسط واختلفوا في العدد في آخره الكلام موجود في الأصول في سيرة خلاف الحديث كما ذكر كما لم يتعرضوا إلى هذا كلية في النظر إلى النظر كما قلت أنفا ثم يقول بعد ذلك فكل حديث صحيح أو حسن فإنه صالح للاستدلال به في الأحكام هنا بدأ المصنف بعد ما بين الدرجة الأولى وهي المتواتر دخل الدرجة الثانية التي هي الخبر أحد وخبر أحد يريد هنا في بيانه أنه فيه المقبول وفي به المردود ما ذكر بدأ أولا من شروط الحديث المقبول فذكر فيه الصحيح والحسن ثم بعد ذلك بين المقبول الصحيح الصحيح هو ما والمسند الحديث فصل سنده بنقل العابد الضابط بقسطنطين من اول على منتهى من الحدود المغاربه، اي هو الذي تجتمع فيه اعلى صفات القبول، وهي الاسقاط الان عدا الثروات والثروات عدم الحدود عدم الميلاد ما هو معروف عند الجميع. الحديث هذا سماه الحديث الصحيح بذاته، الصحيح بذاته بمعنى انه ان الصحه ناشئه عنه وليست هذه الصحه تتجه من خارج، انما الصحه بذاته اذا توفرت به هذه الشروط الخمسه او اصحاب السنه الاعداد والقدرات هذا من الذنوب وهذا من هذا الصحيح بذاته له نوع آخر، هو الصحيح لغيره، الصحيح لغيره هو الذي ليس له أعلى شروط الصحة، الذي كالحديث المسند الذي خفض الضغوط، والحديث الحسن لذاته الذي يوجد فيه طريق معضل له يجعل الحديث الحسن ذاته يرتقي إلى صحيح لغيره، أو الحديث صحيح لغيره ليست صحته ناشئة منه، ولكن صحته اتجهت من خارج، بمعنى معضد أو مقوض طريق آخر عبد الله فأرتقى من حديث الحسن صحيح لغيره. أما الحسن والحسن والمسلم أيضا الذي فصل سنته في نقل العدل خف ضبطه من أولين المنتهى من أيضا هذا الحسن ما يسمى الحسن لذاته، الحسن لذاته حسنه ناشئ من صفات داخلية ولا يتجه من خارج كما هو الشأن بالنسبة للحسن لغيره، الحسن لغيره وذلك الضعيف الذي وجد عاطل عاطله من خارج فارتقى من الضعف إلى الحسن لغيره، الحسن لغيره حسنه انما ناشئ عن عاطل وليس حسنه ناشئ من ذاته، فلولا ذلك العاطل استمر الرفع، لولا ذلك العاطل لا استمر الرفع. اذا الحديث المقبول ويتمثل في هذه الأنواع الأربع وهي صحيح ذاتي، صحيح ذاتي، حسن ذاتي، وحسن لغيره، فيقول فإنه صادق باجتهاده في الأحكام، بمعنى أن الحديث المقبول سواء كان صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته وحسن لغيره يستدل ويحتج به في الأحكام وفي جميع المسائل سواء وافق القياس أو خالف القياس، سواء عمل في البلوى أو قصد في البلوى، سواء كان فيما لا يسقط بالشبهه او فيما يسقط بالشبهه، سواء كان زائدا عن القران الكريم او كان مؤكدا او كان مبينا للقران الكريم، فعند اهل السنه والجماعه يجب العمل بخبر واحد في كل هذه الأحوال ما لم يوجد دليل ناسخ لهذا الخبر أو يوجد دليل صحيح وقع معارضا له ولم يتسنى الجمع بينه وبينهما، وكان له ميزة أقوى منه في هذه الحالة، يقدم الأقوى على خبر الصحيح دونه بقوة. في هذه الأحوال يعمل بالقوي عند التعارض الظاهري أو عند وجود النقص، فيقدم الناشط على المنسوخ. أما ما على ذلك الواجب عمل خبر واحد في كل الأحوال. هنا المصنف ذكر قال فإنه صالح للاستدلال به في الأحكام ولم يتعرض إلى العقائد، والصحيح من الأقوال أنه يستدل به في الأحكام وفي العقائد أيضا من غير التفريق، وهذا أمر مجمع عليه من السلف، وأن التفريق بينهما في الأحكام وفي العقائد أمر محدث مبتدأ كما ذكر ابن القيم في صواعق الصلاة، ذكر أن التفريق بين الأحكام والعقائد أخذ خبر واحد أنه أمر محدث لم يكن عليه سلف الأمة سواء الصحابة التابعين أو الأئمة الأعلام، وإنما وجد ذلك عرف ذلك عند رؤوس البدع ومن تبعهم. لكن أظن أن المصنف هنا ليس في معرض ذكر العقائد، ولهذا اكتفى بذكر الأحكام، لأن أصول الفقه تتعلق بالأحكام، هذا لم يتعرض إلى ذكر العقائد ولهذا لم يذكرها. ثم ذكر بعد ذلك بقوله وكل حديث ضعيف فإنه غير صالح لذلك. الحديث الضعيف والذي لم تجتمع فيه صفات القبول، أو هو حديث الذي لم تجتمع فيه شروط الصحة، وشروط الصحة التي ذكرناها قبل قليل هي اتصال السنان عند الرواد وضبط الرواد، هذا من يدل على العلة، لأنه إن فقد شرط الاتصال نتج عنه الحديث المعلم والحديث المنقطع والحديث المنصر والحديث المعظم والحديث المدلس، هذا إذا فقد شرط الاتصال. إذا فقد شرط العدالة نتج عن الحديث الموضوع والحديث المتروك والحديث المنكر والحديث المطروح والحديث المظهر وغيره. وإذا فقد شرط الضبط نتج عنه الحديث المضر كما ينتج عنه الحديث المضر وينتج عنه الحديث المقلوب حديث مصحح وحديث مقرر، كل هذا ينتج عن شرط عدم الضبط، وعدم الشذوذ ينتج عنه الحديث الشاذ، وعدم العله ينتج عنه الحديث المعلل او المعلم. فهذه اذا اختل اي شرط من الشروط الخمسة فبحسبها يقع الضعف في ذلك الحديث، فإذا اختلف الاتصال ممكن أن يكون منقطعا معظما، إذا وقع في الشذوذ يكون المخالف يقع منه أو أوثق منه فيقع الحديث إلى آخره. فإذا الحديث الضعيف إذا لم تطلق منه بشروط الصحة كان حديث والحديث الصحيح لا يستدل به الحكم كما قال هنا لا يستدل بقوله وكل حديث ضعيف فإنه غير صارح لذلك أي غير صارح للاستدلال به في الأحكام إن كان في طريق من هذا إذا هنا إذا جواز الاستدلال في الحكم الصحيح ما ذهب إليه المصنف لكن المصنف وإن كان لا يقول الحديث عمل الحديث الضعيف في الأحكام إلا أنه يجيز العمل بالحديث الضعيف في ترغيب الترهيب وفي مضايق أعمال المواعيد وما إلى ذلك وذلك يتبين من قوله وكل ما ثبت طلب يده أو تركه بدليل معتبر فإنه يقبل ما جاء للترغيب فيه أو الترهيب منه في حديث ضعيف لم يشتد الخروج قوله لم يشتد الخروج هذا الشرط في العمل عنده في الحديث أو الشرط عند من يعمل في الحديث الضعيف في قضايا الأعمال الترغيب والترهيب إلى آخره ليخرج عنه من فرض من المتهمين بالكذب والكذابين ومن فحش غلطه يخرجون منه وهذا شرط متفق عليه كما قال العلائي أي شرط في العمل الحديث الضعيف شرط أساسي أيضا وهو أن لا يكون ضعفه شديدا لكن يضيف العلماء شرطين آخرين منها أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل المعمول به ولعل قول المصنف هنا في عبارته في قوله وكل ما ثبت طلب الفعل او تركه بدليل معتبر قوله بدليل معتبر لعله يصل بذلك ان يكون مندرجا تحت اصل معمول به وشرط ثالث وهو لا يعتقد ثبوته عند العمل يعني من اراد العمل به لا يعتقد ثبوته لئلا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا بل يعتقد بالاحتيال هذه شروط العمل في الحديث الضعيف كراس بيوت وغيره على انه اشترط في هذه الشروط الشرط الاول ان لا يكون ضعفه شديدا وأن يكون مندرجا تحت أصل معلوم به وأن لا يعتقد عند العامل ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وإنما يعمل به على أساس على سبيل الاختيار يقابل هذا الرأي مذهب يمنع العمل الحديث الضعيف كليا في الاحكام الصغيره في الترغيب والترهيب وقول اخر يزيد مطلقا ولعل الصواب في ذلك هو قول القائلين الذين يمنعون العمل الحديث الضعيف مطلقا في الاحكام وفي الترغيب والترهيب وهو مذهب الامام البخاري مسلم بن حازم وغيره من الأئمة وعلتهم في ذلك أو دليلهم في ذلك أنه يوجد في الأحاديث الصحيحة في كتاب الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال وفي المواعظ من الأحاديث الصحيحة ما تغني وتكفي عن العمل بحديث ضعيف في هذا المجال. إذا يبقى لنا الآن في الحفظ اللاحق إن شاء الله نأخذ خاتمة باجتهاد التقليد والاتباع، وثم بعد ذلك نقول حوصلة أو حقيقة تامة على كتاب من أوله إلى منتهى، حاولوا أن نقرأه سريعا لذكر المواضع التي أخذناها، ثم نختم إن شاء الله حلقتنا هذه على مرام إن شاء الله لقاء الثالثة من حوض الله وقوته وسبحانه اللهم الحمد لله.